بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. يونس هو يونس بن عبد الأعلى، ومعمر هو معمر ابن راشد عن الزهري وهو ابن شهاب. وصالح بن كيسان روى عن الزهري وهو أكبر من الزهري بأربع سنوات، ففيه رواية الأكابر عن الأصاغر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تنبيه لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررناه. يعني حاصل هذا الكلام لماذا؟ ما مناسبة ختم البخاري بحديث هرقل لهذا الباب الذي هو المقدمة في بدء الوحي؟ ما مناسبة ختم البخاري لهذا الباب بهذا الحديث؟ وحاصل ذلك أن المقصود بذلك افتتح بحديث الأعمال بالنيات واختتم بقصة هرقل وشأنه، فإن كان قد صدق في نيته نفعه ذلك في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. طيب، وما مناسبة أو ما فائدة ذكر الجملة الأخيرة من قصة ابن الناطور في شأن هرقل وفي آخرها: فكان ذلك آخر شأن هرقل؟ قال: هذا فيه براعة الاختتام، لأن اختتام الشيء معناه آخر الشيء. وقوله فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي كما أن هذا الباب آخر حديث، كما أن هذا الحديث آخر حديث، آخر حديث في الباب، براعة الاختتام. هذا محل اجتهاد، قد يكون مراد البخاري ذلك، وقد يكون شيئا آخر. بقيت مسألة أهم، يعني مسألة لماذا وضع البخاري الحديث هذا ثم هذا ثم هذا ثم ختم بهذا، ما المناسبة؟ قد تكون للمصنف مناسبة في الترتيب، وهذا الآن سنستفيده في جميع الأبواب والكتب التي ستمر بنا. هل افتتاح الكتب واختتامها مقصود، أم هو شيء عرضي يعرض على ما تيسر؟ الظاهر والله أعلم أن كثيرا من الافتتاحات والاختتامات مقصودة، وأن بعضها عرضي. وأقصد بذلك مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، الاستفتاح به لمناسبة قصدها المؤلف، هذا شيء أطبق عليه الشراح لا يختلفون. أن البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث عمر الأعمال بالنيات وقصد به شيئا، وإن كانوا قد اختلفوا في الشيء الذي قصده، لكنه متفق أن ابتداءه الكتاب بهذا الحديث له مقصد عنده، ثم ذهبوا يستخرجون ويستبحثون عن هذا المقصد. والختم، ختم الكتب بالأحاديث، هو أدنى من الافتتاح في نظري والله أعلم. أن الافتتاح يكون المقصود فيه أقوى، والختم قد يقصد به شيئا وربما عرض أن ختم الكتاب بذلك الحديث، جمع أبوابا في ذلك الكتاب فوصل إلى أن تيسر له أن ختم ذلك الكتاب بحديث يناسب أن يكون مبحث هذا الحديث في أخريات ذلك الباب. قد يكون قصد ذلك الحديث بعينه قد يكون مقصودا عند المصنف، وربما كان شيئا عرض للمصنف ولم يقصده. فإذا نفهم من هذا أن البحث عن المناسبات، مناسبة الافتتاح ومناسبة الاختتام، تكون على ما تيسر. إن ظهرت الفائدة من ذلك فحيها لا، وإن خفيت فليس وراء ذلك من كبير انزعاج. إن ظهرت المناسبة وسهل أخذها واعتبارها فكان بها، وإن صعب وغمض فالأمر أهون، أمر يسير ليس بذاك الأمر المشكل الصعب الذي يستوقف الطالب ويجعله يظن أنه لا يفهم. والعلماء رحمهم الله في مثل هذه الأشياء قد يتوسع بعضهم في النظر إلى مقاصد المصنفين، إلى مقاصد المصنفين، حتى إنهم لا يدخلون في أشياء مستبعدة ربما ما خطرت على بال المصنف، ربما ما خطرت في باله، وكثير منها يكون مقاربا محتملا، وبعضها يكون بعيدا نائيا. مثال ذلك ألفية بن مالك رحمه الله، ألفية شهيرة في النحو، من أشهر الألفيات في النحو إن لم تكن أشهر ألفية، وكان يذكر المسائل ويذكر أمثلتها. فجاء الشراح لكثرة من شرح، كل واحد يريد أن يأتي بشيء جديد ما أتى به من قبله، فحصل تكلف في مواضع من الألفية في البحث عن مقاصد المصنف. فمن ذلك لما قال ابن مالك في باب الابتداء في مسوغات المبتدأ، قال: ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقسم لم يقل. نعم، فقوله ورجل من الكرام عندنا مثال. قال بعض الشراح قصد بهذا الرجل النووي، لأن النووي أخذ النحو عن ابن مالك أخذ النحو عن ابن مالك، يعني تفقه أو تدرس النحو على ابن مالك، وإن لم يكن لزمه لزوما كثيرا، لكنه يقول قال شيخنا ابن مالك. فقوله ورجل من الكرام عندنا، قالوا قصد بذلك النووي، الله أعلم، قد يكون مثالا عارضا وقد يكون قصد ذلك الطالب أو غيره. فهذا مثال، ومثال أغمض من هذا في أبيات كمثل أنت ابني حقا حقا صرفا أو كذا، في بعض أبيات في باب المصدر. فقوله ابني أنت حقا صرفا، حقا صرفا، ابني أنت حقا صرفا، قالوا يعرض بولده جمال الدين، لأنه كان ولده نافرا عنه، فكأنه يقول له يا بني أنت ابني، كن معي، كن مطيعا، كن كذا، فقصد التعريض به، الله أعلم. هذا تكلف. وجمال الدين بن مالك الذي هو ابن الناظم ابن مالك، كان في حياته غير مكترث ومهتم بعلم والده، وإن كان قد أخذ عنه، لكن بعد موته حمل علم والده ونشره. فالحاصل أن بعض هذه البحث عن مقاصد المصنفين يكون فيها تعب وفيها تكلف، وبعضها يظهر يكون ظاهرا. المسألة الثانية التي هي مهمة بالنسبة لنا، ما مناسبة إيراد حديث قصة هرقل في بدء الوحي، في بدء الوحي ما المناسبة؟ الأحاديث التي سبقت وهي حديث عائشة رضي الله عنها، نعم، أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، المناسبة فيه ظاهرة. وحديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة من النوم، المناسبة فيه واضحة. وحديث جابر حين حدث عن فترة الوحي، المناسبة فيه قريبة. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة، المناسبة فيه قريبة. لكن حديث ابن عباس في قصة هرقل ما مناسبتها لكتاب بدء الوحي؟ قال الحافظ رحمه الله: فإن قيل ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي، فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، يعني كيف كان الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام حين بدأ به الوحي. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام حين صدع بما صدع به كذبه قومه وقاتلوه، ولم يتبعه كبراؤهم وأشرافهم، وإنما اتبعه ضعفاؤهم. وفيها بيان أنه حين أنزل عليه وحين أوحي إليه كان ذا نسب، وكان شريفا، وكان صادقا غير مكذب عند قومه، وأن قومه قاتلوه حين نزل بالوحي، إلى آخر تلك المعاني. فإذن فيه بيان كيف كان الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام حين أنذرهم بالوحي. هذا أمر. أمر آخر قال: ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية. فبان أي اتضح أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي أن نقيم الدين، أن نقيم التوحيد. فإذا من المعاني أو المقاصد والمناسبات لذكر حديث أبي سفيان في بدء الوحي أن الدعاية إلى الإسلام هي أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى الإسلام ووحي. كيف كان بدء الوحي؟ بدأهم بماذا؟ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، هذا أول ما بدأهم به، وأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فإذا هذه المناسبات من ذكر قصة أبي سفيان في حديثه مع هرقل. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي ذكرنا فيما مضى أنه أشار به إلى أن هذه الأحاديث التي ستأتي في هذا الكتاب هي من قبيل الوحي عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعلماء المصنفون المحدثون كثير منهم يبتدئ بكتاب الإيمان. مهد البخاري رحمه الله لكتاب الإيمان بكتاب بدء الوحي للمعاني التي ذكرناها في أول الدروس، ثم انتقل إلى الإيمان، الإيمان، ثم سينتقل بعد ذلك إلى أركان الإسلام. الإيمان والإسلام والإحسان، هذا هو الدين. وبدأ بالإيمان قبل شؤون الإسلام من صلاة وصوم وزكاة لأمور، منها أن الاعتقاد سابق للعمل، الاعتقاد سابق للقول والعمل. ومنها أن الحديث، حديث عمر، ورد بتقديم الإيمان، فأخبرني عن الإيمان، ذكر له الإيمان. ومنها أن الإيمان هو الأكثر طلبا في القرآن والأكثر إخبارا به عن عباد الله، فأكثر ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وطلب الإسلام ادخله في السلم كافة في آيات أقل، فشأن الإيمان بهذه الكثرة من الأوامر والآيات جعل العلماء يقدمون الإيمان. والإيمان والإسلام هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بين الإيمان والإسلام فرق، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الإيمان أجاب بجواب، وسئل بعدها عن الإيمان ولم يقل عن الإسلام ولم يقل قد تقدم السؤال عنه، بل ذكر جوابا آخر. فالإيمان والإسلام يفترقان في المعاني والمقاصد، لكنهما متلازمان، متلازمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم إن لفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ معناه أن الإيمان إذا ذكر منفردا دخلت فيه شؤون الإسلام، وأن الإسلام إذا ذكر منفردا دخلت فيه أمور الإيمان، وإذا جمع الإسلام والإيمان كان الإيمان دالا على الأمور الباطنة من الاعتقادات، والإسلام دالا على الأعمال والأقوال الظاهرة. فلما جمعا في حديث عمر بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن اعتقادات. وبماذا فسر الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله قول، وتقيم الصلاة قول وفعل، تؤتي الزكاة فعل، تصوم رمضان فعل، تحج البيت قول وفعل. ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة أعمال الجوارح، فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. هذا حين اجتمع الإسلام مع الإيمان. وإذا أفرد الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وبهذا يتوجه الجواب عن حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فأخبرهم بشؤون الإسلام، لأن شؤون الإسلام تدخل في الإيمان. وإذا أخبروا سألوا عن الإسلام فأخبروا بشؤون الإيمان لأنها مستلزمة لها. ومن الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، لفظ المسكين والفقير. فإذا اجتمع الفقراء في آية الفقراء والمساكين كان الفقراء على معنى والمساكين على معنى آخر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، هل ذكروا صنفا واحدا أو صنفين؟ صنفين. كم هي مصارف الزكاة؟ كم عددها؟ 8. الفقراء والمساكين عدوا صنفين أو صنفا واحدا؟ صنفين. فإذا الفقير غير المسكين، والمسكين غير الفقير. لكن إذا ذكر المسكين وحده كقول الله سبحانه وتعالى فإطعام 60 مسكينا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا أطعم الفقير يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. يجزئه. وكذلك إذا قيل هذا فقير أو أعطي هذه فقيرا فيدخل فيه المسكين، وإذا قيل مسكينا يدخل فيه الفقير، إذا أفرد أحدهما دخل الآخر، وإذا اجتمعا دل الفقير على شيء والمسكين على شيء. ومن أقرب ما ذكروه في التفرقة بين الفقير والمسكين أن الفقير أسوأ حالا وشدة وفقرا وفاقة من المسكين. واستدل القائل بهذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فسماهم مساكين مع أنهم يمتلكون سفينة يعملون بها في البحر، فهم يعملون ويتحصلون على رزق وصيد ويبيعون ويشترون ويأخذون الناس من مكان إلى آخر بالأجرة، كما في حديث أبي بن كعب في قصة الخضر مع موسى، قال: قوم أخذونا بغير نول تفعل بسفينتهم هكذا، أي بغير عطاء بغير مقابل، فمعناه أنهم كانوا يأخذون الناس من مكان إلى آخر بسفينتهم في مقابل أجرة، كانوا كالرائين، ومع ذلك سماهم الله مساكين. وقال بعض العلماء بالعكس، المهم أنهم إذا اجتمعوا افترقوا وإذا افترقوا اجتمعوا، هذه الألفاظ. فقوله كتاب الإيمان، ودراسة كتاب الإيمان مهمة جدا لأنها أساس اعتقاد المسلم، أساس اعتقاد المسلم الإيمان بالله، ولأن المخالفة فيها في أركانها تكب صاحبها في نار جهنم، المكذب بالله بوجوده أو بألوهيته أو بربوبيته أو مكذب بأسمائه وصفاته، هذا ليس بمؤمن. وهكذا من كذب بالملائكة أو بالرسل، كذبت قوم نوح المرسلين أهلكهم الله، ومن كذبت من كذب باليوم الآخر بالبعث، من كذب بالكتب التي أنزلها الله على رسله، من كذب بالقدر خيره وشره أخل بأركان الإيمان. فإذا دراستها مهمة. كتاب الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا، والإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، يعتقده مصدقا به، هذا أصل معناه في اللغة، أصل معناه. لكن الإيمان الشرعي الاعتقاد المقتضي لفعل ما أداه إليه اعتقاده، الإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. قال: كتاب الإيمان. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. يشير إلى ماذا؟ يشير بهذا إلى هذا المعنى الذي سبق، أن الإيمان إذا أفرد دخلت فيه أمور الإسلام، والإسلام إذا ذكر اشتمل على معاني الإيمان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. خمس، هذه أمور ظاهرة لكنها مستلزمة للأمور الباطنة من أمور الإيمان. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قول وفعل، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، قول وفعل. أين الاعتقاد؟ أين الاعتقاد؟ القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والفعل العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، فعل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا شيء. شيء آخر في توجيه هذا، لماذا لم يذكر الاعتقاد؟ لأن أخذ الاعتقاد من لفظة الإيمان ظاهرة، أخذ الاعتقاد من لفظة الإيمان ظاهرة، فالإيمان كونها تدل على الاعتقاد الباطن هذا شيء ظاهر، ولهذا شنع أهل العلم على المرجئة الذين قالوا من الكرامية الذين قالوا الإيمان قول اللسان، وأما القلب لا لو كان حتى معتقدا عن خلاف ما يقول فهو مؤمن كالمنافقين. شنع أهل العلم على الكرامية بهذا القول، لأنهم أتوا بشيء لم يدل عليه دليل لا من لغة ولا من شرع. فإذا قول المؤلف رحمه الله، وهو أي الإيمان قول وفعل، توجيهه على جهتين، على إيضاحين. الإيضاح الأول أن نقول لم يذكر الاعتقاد لأن قوله قول يشمل قول القلب وفعل يشمل عمل القلب، وذلك هو اعتقادات القلوب وعملها. التوجيه الثاني أن أخذ الاعتقاد من الإيمان ظاهر، إنما الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة أو بين أكثر المرجئة أنهم أرجعوا العمل عن الإيمان، فنص على الشيء المختلف فيه الذي عظم الخلاف فيه. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. من الذي قال: أخذت عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص؟ من قال هذا؟ البخاري رحمه الله، كما قرأنا في ترجمته في أول الكتاب. المشايخ من أهل السنة الذين أخذ عنهم كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد وينقص. 1000 شيخ يقولون بهذا القول من الذين لقيهم البخاري رحمه الله، وهو طاف البلاد، أخذ من علماء الحجاز وعلماء العراق وعلماء الشام، طاف البلاد. وهو قول وفعل ويزيد وينقص. من خالف في هذه المسألة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ من خالف فيها يا محمد؟ المرجئة. ومن؟ طيب، الجهمية مرجئة في هذا الباب، الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة والمرجئة فئتان متناقضتان على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة والمعتزلة والخوارج يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة قالوا صاحب الكبيرة لو قلنا ذهب عنه بعض الإيمان إذن ذهب كل الإيمان، حكمنا عليه بالكفر وهو ليس بكافر. فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فأخذوا بأحاديث الرجاء وحدها فقالوا صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولو قلنا ذهب عنه بعض الإيمان إذن ذهب عليه الإيمان كله، حكمنا عليه بالكفر. وهذا قول الفرقة الضالة الخوارج والمعتزلة، فظنوا أنهم تمسكوا بماذا؟ بخلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة والخوارج قالوا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا لما ارتكب الكبيرة نفي عنه الإيمان، حتى لو قلنا نفي بعض الإيمان الإيمان لا يتجزأ، إذا نفي شيء من الإيمان نفي الإيمان كله، فصاحب الكبيرة كافر مخلد في النار على قول الخوارج، وفي منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة على قول المعتزلة. أهل السنة لم يوافقوا لا المرجئة ولا الخوارج والمعتزلة، لم يوافقوا لا هؤلاء ولا هؤلاء. قالوا لهؤلاء أفرطتم، وقالوا لهؤلاء فرطتم، غلاه وجفاه. فماذا أهل السنة يقولون؟ صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته، ناقص الإيمان، لكن لا يخرج من الإيمان بمجرد الكبيرة التي لم يستحلها وليست شركا أكبر ولا كفرا أكبر، فيسمونه الفاسق الملي. الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص، ما هو الدليل على زيادته ونقصه؟ قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الدلالة فيها واضحة أم لا؟ هل فيها دليل هذه الآية أو ما فيها دليل؟ فيها دليل واضح كالشمس، أن الإيمان يزيد، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، عندهم إيمان زادوا في الإيمان. ومن أول ذلك وقال المقصود يزدادوا أعمالا أما الإيمان فلا يزداد، خالف القرآن وحرف وحرف الكلمة عن مواضعه من غير محوج إلى ذلك، أول وحرف، بل حرف الكلمة عن مواضعه. وقول الله سبحانه وزدناهم هدى، الهدى من الهدى الإيمان، الإيمان هدى والإسلام هدى، فالإيمان والإسلام والهدى يزيد. قال تعالى وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ومن الهدى الإيمان والإسلام. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى هداية وبصيرة وإيمانا. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الآيات التي فيها زيادة الهدى ثلاث آيات، جعلها بين آيتين في زيادة الإيمان ليدلل على أن الهدى متضمن للإيمان، لأن الهدى من الإيمان، فهي أدلة على زيادة الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كم آية ذكرها؟ كم آية ذكرها في زيادة الإيمان ونقصه؟ واحدة، اثنتان، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان. ثمان؟ ثمان آيات. طيب نكتفي بهذه الثمان الآيات، وغدا نعرض للآثار والأحاديث التي علقها البخاري رحمه الله تعالى.